سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي البحث عن اقتضاء النهي في المعاملة لفسادها، وهنا البحث أيضا ليس عن النواهي الإرشادية إلى الفساد، فإن النهي في المعاملة قد يكون إرشادا إلى فسادها. أو إرشادا إلى شرطية شيئين، مانعية شيئين، جزئية شيئين في صحتها، وهذا خارج عن البحث، لأنه هناك البطلان والفساد بنفسه مدلول عرفي بالناهي مطابقي، وإنما البحث في النهي التحريمي تكليفي، وأنه لو حرم معاملة من المعاملات نهي عنها نهيا تكليفيا تحريميا، فهل هذا يستلزم فسادها كما تقدم في العبادة أو لا يستلزم فسادها؟ وهنا أيضا ينبغي البحث في جهتين: الجهة الأولى في ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن بعض الروايات الخاصة التي استدل بها في المقام، والجهة الثانية في ملاحظة الروايات الخاصة. أما البحث الأول فالنهي التحريمي ما تقتضيه القاعدة، النهي التحريمي يكون المتعلق بالمعاملة يعقل أو يتصور فيه أنحاء، فإنه تارة يكون نهيا عن السبب الذي هو عبارة عن نفس الإنشاء، إجراء الصيغة مثلا، أو المسبب الشخصي بناء على أن المسبب أيضا ينقسم إلى الشخصي والعقلائي والشرعي، فإن المسبب الشخصي داخل في السبب. تارة يكون النهي عن الإنشاء الشخصي للعاقد، وأخرى يكون النهي عن المسبب، أي الأثر العقلائي أو الشرعي الذي يترتب. ويلحق بالنهي عن المسبب النهي عن التسبب، فإنه في الكفاية جعل هذا قسمين: نهي عن المسبب الشرعي والعقلائي، والنهي عن التسبب بالسبب الإنشاء إلى تحقق المسبب، فإن التسبب ملازم مع المسبب. هذا القسم الثاني من النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة. القسم الثالث أن يكون التحريم غير متعلق لا بالمعاملة بمعنى السبب ولا به بمعنى المسبب والتسبب، بل النهي عن ترتيب أثر من الآثار التي تترتب على صحة المعاملة، ينهى عن ذلك الأثر نهيا تحريميا. هذه أقسام ثلاثة لا بد من البحث عن كل قسم منها. أما القسم الأول وهو النهي عن الإنشاء بمعنى الصيغة أو بمعنى المسبب الشخصي، هذا القسم لا ينبغي البحث أو الشك في عدم اقتضائه واستلزامه للفساد، لأنه يعقل أن يكون السبب مبهوذا للمولى، السبب ذات السبب مبهوذا، لكن لو تحقق يترتب عليه أثر شرعي، هذا أمر ترتب الأثار والصحة بمعنى ترتب الأثار والمسبب، مطلبون، وأن نفس إجراء الصيغة يكون مبغوضان ومنهيان عن محرمان، هذا مطلب آخر لا يوجد بينهما تناف أصلا. مثلا هذا ليس مخصوص أيضا بباب المعاملات في سائر الآثار الشرعية المترتبة. افرضوا مثلا طهارة الثوب بالغسل بالماء، فإن الطهارة أثر شرعي رتبه الشارع على انغسال الثوب بالماء المطلق مثلا الطاهر، ولو أن مكلفا غسله بماء بغسل محرم كما لو كان بماء مغصوب أو غسل كان فيه ضرر على أحد، بحيث كان نفس الغسل مضرا، فإن هذا إتلافا مثلا تصرفا في الثوب المغصوب إتلافا لحالة في المغسول راجعة إلى الغير، فإنه هنا حرمة السبب لا يستلزم بأي وجه أن لا يترتب المسبب الذي هو الطهارة. كذلك هنا إنشاء الصيغة إجراء الصيغة إذا كان مبغوضا للمولى ومبغوضيته لا تستلزم لا مبغوضية المسبب وترتبه على تقدير تحقق السبب، فضلا من أن يستلزم عدم ترتبه وبطلانه، وهذا واضح. إذا كان نفس الإنشاء والسبب الشخصي مبغوضا إيجاده، وهذا لا منشأ لتوهم كونه موجبا للبطلان وعدم ترتب الأثر الشرعي الذي هو المسبب الشرعي وهو التمليك والتملك والانتقال مثلا في البيع ونحوه. وأما إذا كان النحو الثاني النهي التكليفي التحريمي متعلقا بالمسبب الشرعي أو بالتسبب إلى المسبب، هنا هل يكون هذا موجبا مستلزما للفساد أو لا؟ هنا ذكرت وجوه لاستفادة أو لاقتضاء مثل هذا النهي التحريمي عن المعاملة بهذا المعنى بمعنى المسبب أو التسبب للمسبب للفساد، إلا أنه قبل ذلك أنه وقع إشكال في أصل معقولية مثل هذا النهي. هل يعقل النهي التحريمي التكليفي التحريمي عن المسبب والأثر الشرعي أو لا يعقل عن المعاملة بمعنى المسبب بمعنى النقل والانتقال، خصوصا إذا قلنا بأن أسماء المعاملات موضوعة للمسبب، وهذا بحث تقدم في بحث الصحيح والأعم هناك أن أسامي المعاملات هل هي أسماء للمسببات أو لنفس الأسباب، المختار هناك أنه اسم للمسبب مثلا، البيع اسم للنقل والانتقال الشرعي مثلا أو العقلائي. على كل حال، هل يكون النهي التحريمي التكليفي عن المسبب مستلزما للفساد أو لا؟ هذا قبل التعرض للوجوه التي ذكرت لا بد من البحث في أصل معقوليته، فإنه هنا توجد شبهة أو شبهتان في أصل معقولية تعلق النهي التحريمي التكليفي بالمسبب. فنبحث أولا عن المعقولية لإثبات أنه يعقل النهي التكليفي التحريمي عن المعاملة بمعنى المسبب، ثم يبحث عن أنه هل يقتضي ويستلزم فسادها أو لا، والوجوه التي ذكرت للاقتضاء. أما البحث الأول هنا قد تذكر شبهة، هي أنه كيف يعقل النهي عن المسبب كيف يعقل النهي عن المسبب الشرعي مع أن المسبب الشرعي هنا ليس فعل المكلف النقل والانتقال، إنما هو فعل الشارع تمليك والملكية أصول الملكية، هذا فعل الشارع، لأن المسبب يجعله الشارع القانون. إذن فهو فعل مباشري للشارع وليس فعلا للمكلف. وأما ما هو فعل المكلف وعمله المباشر إنما هو الإنشاء والسبب، إجراء الصيغة أو الاعتبار الشخصي، مسبب الشخصي قلنا وداخل في السبب. ما هو فعل المكلف مباشرة إنما هو السبب الذي هو إنشاء الصيغة أو إيجاد الاعتبار الشخصي، مسبب الشخصي، وليس التمليك الشرعي والقانوني وحصول النقل والانتقال فعلا راجعا إلى المكلف لكي يكون متعلقا للنهي التكليفي. فإن النهي لابد أن يتعلق بكل تكليف بفعل المكلف، فإذا لم يكن الفعل فعلا المكلف فلا يعقل تعلق النهي به. هذا الإشكال جوابه بيناه في بعض الأبحاث السابقة. حاصله أن هنا بحسب الحقيقة يوجد معنيان للملكية والتمليك والتملك. أحدهما فعل الشارع، فعل القانون المقنن، والآخر فعل المكلف بالتسبيب. ما هو فعل الشارع؟ إنما هو جعل السببية وجعل الملكية الكلية بنحو القضية الحقيقية التقديرية، أنه أحل الله البيع، أي من أنشأ البيع. الشارع أيضا يقول هذا حلال، أي البيع يتحقق والنقل والانتقال الذي أنشأه بإنشائه وبالسبب الشارع يمضيه يحققه. هذا جعل للقضية الحقيقية الكلية، هذا هو فعل الشارع مباشرة، وليس فعلا للمكلف أصلا. إلا أن النهي ليس عن هذا، النهي لم يتحقق بجعل القضية الحقيقية، لأن القضية الحقيقية ليس شغل المكلف، شغل القانون والشارع. الأمر الثاني الموجود هنا أنه بعد أن جعل الشارع السببية والقضية الجعلية الكلية، حينئذ المكلف حينما يحقق الموضوع لذاك القضية، تلك القضية الحقيقية وهو إنشاء البيع، سوف يتولد مسبب، سوف يكون حينئذ جزءا من تلك القضية الحقيقية فعلية في الخارج في هذا البوريد. حينما يأخذ كتابه ويقول للآخر بعتك هذا الكتاب بكذا، إذا كانت تلك القضية الحقيقية مجعولة من قبل الشارع، فسوف يتحقق في الخارج ملكية وانتقال جزئي فعلي هنا لملكية هذا الكتاب إلى المشتري في قبال ملكية البايع للثمن المشخص المجعول له. هذا النقل والانتقال الفعلي الجزئي في المورد في الخارج، في مورد الذي تحقق فيه السبب، أنشأ فيه المكلف السبب، هذا النقل والانتقال الجزئي هذا أيضا مسبب، ولو بنحو القضية الجزئية الفعلية. هذا المسبب الجزئي الفعلي في الخارج هذا فعل المكلف بالتسبيب، يعني المكلف يحققه، لولا أنه أوجد السبب هنا لما كان تتحقق هذه الملكية في هذا الكتاب، الملكية الجديدة أو النقل والانتقال. إذن فيوجد نقل والانتقال بنحو القضية الحقيقية الشرطية، ذاك فعل المكلف، ويوجد نقل وانتقال بنحو القضية الفعلية الخارجية، بنحو القضية الفعلية للشرطية خارجية، وهذا فعل للمكلف بالتسبيب، أي المكلف يحققه بتحقيق سببه بحسب الحقيقة. وما هو المنهي عنه المفروض في بحث هذا البحث؟ إنما هو المسبب بهذا المعنى، أي حينما يقول لا تبع مثلا كتاب، لا تبع الكتاب، يقول لا تبع المصحف، نهى الشارع عن بيع المصحف الكريم شديد، لا تبع المصحف للكافر، فإنه نهي عن هذا المسبب، النقل الانتقال بهذا المسبب بهذا المعنى، أو التسبب أيضا نفس الشيء إلى هذا المعنى، وهذا فعل المكلف لأنه ينشأ بحسب الحقيقة من إيجاد السبب والموضوع لتلك القضية الشرطية الحقيقية. إذن المسبب بهذا المعنى الثاني بنحو القضية النقل والانتقال والأثر الفعلي في الخارج، فعل المكلف بالتسبيب، أي من الأفعال التسبيبية التي يحققها المكلف في الخارج، وإن كان هذا التحقيق إنما يكون بعد أن تجعل تلك السببية والقضية الكلية في طول ذاك الجعل الكلي، فعليته في الخارج أو وجوده الفعلي بنحو القضية الفعلية في الخارج يكون حينئذ مسندا مستندا إلى المكلف ومن أفعال المكلف، فيعقل النهي عنه لا محالة. إذن فهذه الشبهة الأولى غير واردة. شبهة ثانية هنا يقال أن هذا المولى إذا كان لا يبغض تحقق المسبب في الخارج، إذن فلماذا ينهى عنه؟ إذا كان يبغضه، يبغض تحقق هذا المسبب في الخارج، إذن إذا كان مبغوضا له فلماذا يجعل سبب السببية ولا يجعل السببية وبذلك لا يتحقق هذا المسبب في الخارج؟ فعلى كلا التقديرين لا يعقل النهي، على تقدير عدم المبغوضية واضح، عدم المبغوضية لا يعقل النهي، على تقدير المبغوضية فإن هذا المبغوض أمره بيده فإنه إنما يتحقق في طول جعل السببية، لا جعل السببية الكلية، فلا يمكن حينئذ أن يتحقق هذا المبغوض في الخارج، فيكون هذا النهي على كلا التقديرين غير معقولين. هذا الإشكال أيضا غير تامين، لأنه يعقل أن يكون هناك السببية تجعل، لكن مع ذلك يكون هذا الفعل مبغوضا، وذلك بأن يكون تحقق الانتقال الخارجي بنحو القضية الفعلية مبغوضا. والوجه في ذلك أنه المولى لعل الأمر هكذا، أن هناك مفسدة في تحقق هذا المسبب، لكن على تقدير تحقق السبب يوجد مصلحة في تحقق هذا المسبب، يعني المفسدة هنا بنحو والتحقق المصلحة مشروطة بالسبب، بتحقق السبب بنحو شرط الاتصاف، في طول تحقق السبب يتحقق مصلحة ويكون السبب شرطا محققا لأصل الاتصاف لا محققا للمصلحة مع وجود الاتصاف من أول الأمر، يعني في طول بنحو الواجب المشروط والشرط راجع إلى المصلحة، في طول تحقق السبب يصبح هناك مصلحة، يصبح في البين مصلحة لأن يكون المسبب فعليا، لكن لو لم يكن قد حقق السبب المفسدة في تحقق المسبب، يعني هناك مفسدة للمولى يعني المكلف يقدم على تحقق، نظير ما ذكرناه في بحث الدخول في الأرض المغصوبة أنه في طول الدخول يكون مصلحة للخروج، لكن قبل الدخول يكون هناك مفسدة في الغصب حتى في الغصب الخروجي، فهنا مصلحة مشروطة ومفسدة مطلقة، مصلحة مشروطة غالبة مع مفسدة مطلقة، فالمولى ينهى لكي المكلف يكون محققا حينئذ يمتنع عن السبب، فيوفر للمولى كلا الأمرين، أم لا يوقعه في المفسدة، لا يوقع المفسدة، وهم لا يفوت عليه المصلحة لأن المصلحة كانت مشروطة مع عدم اتيان بالسبب الذي هو الشرط لفعلية المصلحة لا موضوع للمصلحة، ف في مثل هذا المورد المولى سوف ينهى عن السبب، لكن على تقدير تحقق السبب يمضي ويجعل السببية لهذه المصلحة الموجودة. هذا بيان. هناك بيان آخر أيضا، جواب آخر يجعل هذا النهي معقولا، هو أنه قد يكون المسبب المنهي عنه الأعم من المسبب الشرعي والمسبب العقلائي، حتى المسبب العقلائي يكون مبغوضا. المولى يعقل أن ينهى عن المسبب المعنى العام، حتى لو فرض أنه المسبب الشرعي لا يجعله. إذن فالنهي عن المسبب معقول، أما بالمعنى العام أو حتى بالمعنى المسبب الشرعي بالخصوص، فلا يكون هناك إشكال من ناحية أصل المعقولية، له تصور معقول، وليس أيضا إشكال أن هذا فعل متعلق بنهي وتعلق بفعل الغير، بفعل العقلاء وبفعل الشارع. هذا الإشكال الأول الذي هو الأساس في الشبهة، الشبهة الأولى هي الموجودة في كلمات القوم، هذه الشبهة أيضا ظهر بطلانها، وأنه بحسب الحقيقة ما يكون فعل المكلف غير ما يكون فعل الغير، فعل القانون العقلائي أو الشرعي، ما يكون فعل القانون العقلائي أو الشرعي عبارة عن القضية الحقيقية الكلية الشرطية، وما يكون فعل المكلف إنما هو إيجاد القضية النقل والانتقال الفعلي القانوني الفعلي في الخارج بإيجاد سببه، وهذا فعل مستند إلى المكلف. هذا البحث في أصل معقولية النهي عن المسبب، ومنه يظهر معقولية النهي عن التسبب إلى المسبب الشرعي أو القانوني أيضا يكون معقولا ويكون فعل المكلف. وأما البحث الثاني هنا هو أنه الآن ما هي الوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات أن النهي التحريمي عن المسبب الشرعي أو القانوني يوجب فساد المعاملة وعدم ترتب ذاك المسبب شرعان؟ هناك وجوه عديدة ذكرت في كلمات الأصحاب لإثبات الاستلزام للفساد أو اقتضاء النهي التحريمي للفساد وعدم ترتب ذاك النقل والانتقال والأثار والمسبب الشرعي. الوجه الأول هو الذي أشير إليه في الشبهة الثانية، فإنه يقال أن النهي الشرعي سواء كان عن النهي التحريمي سواء كان عن المسبب الشرعي بالخصوص أو عن جامع المسبب الأعم من المسبب القانوني العقلائي أو المسبب الشرعي، هذا النهي يقتضي ويستلزم عقلا الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر الشرعي، وذلك لأن المولى إذا نهى نهي تحريم عن المسبب معناه أنه يبغض المسبب، وبغضه للمسبب يستلزم أنه بنفسه لا يفعل هذا المبغوض لا محالة، فلا ينشئ هذا المسبب ولا يجعله ولا يرتبه، يكشف لا محالة هذا التحريم أنه لم يجعله، سواء كان متعلقا التحريم بالمسبب الشرعي أو بالجامع، فإن التعلق النهي بالجامع أيضا يعني تحريم كل حصص الجامع، فالمسبب الشرعي أيضا يكون مبغوضا لا محالة بتعلق النهي بمطلق المسبب القانوني الأعم من القانون العقلائي والقانون الشرعي، فيكون بالتالي القانون المسبب الشرعي أيضا مبغوضا، فإذا كان مبغوضا فلا يجعله. وهذا هو نفس النقطة التي بينت هناك لإثبات عدم معقولية الأمر الناهي عن السبب، وهذه النقطة جوابها أحد الأجوبة ما تقدم هناك في الوجه الأول، من أنه يعقل أن يكون هناك مبغوضية ومحبوبية، مبغوضية مطلقة ومحبوبية مشروطة بتحقق السبب وإنشاء السبب، وحينئذ حينما تكون هناك مبغوضية مطلقة و ومحبوبية مشروطة الشارع على تقدير تحقق السبب يمضي وينشئ المسبب بنحو القضية الحقيقية لأنه فيه مصلحات كما قلنا على هذا التقدير، لكن مع ذلك ينهى عن المسبب ويحرم المسبب لأن هناك مفسدة، اجتماع المفسدة مع المطلقة مع المصلحة المشروطة يقتضي مثل هذه النتيجة، يقتضي أنه يمنع عن إيجاد المسبب لكي لا يحقق المرغوب المطلق، ولكي لا يقع أيضا في تفويت ولا يكون فيه تفويت للمصلحة لأن المصلحة مشروطة، لكن على تقدير تحقق السبب هو سوف يمضي المسبب، سوف ينشئ المسبب ويجعله لأنه فيه تلك المصلحة الغالبة على هذا التقدير. إذن فكلما كان في المسبب مبغوضية ومفسدة مطلقة ومصلحة غالبة مشروطة لتحقق السبب، الشارع هنا مضطر إلى أن يفعل هذا الفعل، أنه على تقدير السبب يمضي ويجعل المسبب لأنه فيه مصلحته، لكن مع ذلك يحرم المسبب إيجاد المسبب لكي المكلف لا ينشئ ولا يتسبب بإنشائه إلى تحقيق هذا المسبب، فلا يقع في المفسدة ولا يكون قد فاتته المصلحة أيضا لأنه بعدم تحقيقه للسبب والتسبب ارتفع موضوع المصلحة حسب الفرض. هذا جواب. والجواب الآخر أيضا يفهم مما سبق وهو أن هنا بحسب الحقيقة فعل المكلف المنهي عن المسبب المنهي عن غير فعل الشارع المجعول، الفعل المباشر للشارع ما هو فعل الشارع المباشر، إنما هو القضية الحقيقية الكلية، وما هو ما شئتم قلتم الجعل، ما هو فعل الشارع الجعل، ما هو فعل المكلف إنما هو إيجاد المجعول لهذا الجعل بالتسبب بإيجاد سببه وموضوعه في الخارج. حينئذ يعقل أن يكون إيجاد المجعول مبغوضا، التسبب بإيجاد المجعول في الخارج مبغوضا، لكن مع ذلك الجعل الذي هو فعل المولى يوجد فيه مصلحة، فيكون المولى يجعل جعله للمصلحة في نفس الجعل، مع ذلك ينهى مكلفه عن تحقيق موضوع هذا الجعل لكي لا يتحقق المجعول الفعلي في الخارج لوجود المفسدة في فعلية المجعول، ومركز المفسدة غير مركز المصلحة، حينئذ المصلحة في الجعل والمفسدة في المجعول الذي ينشئه ويوجده. وقول المصلحة في جعل القضية الشرطية الحقيقية والمفسدة في إيجاد القضية الحقيقية والمفسدة في إيجاد القضية الفعلية المجعول الفعلي في الخارج، ومركز القضية الفعلية غير مركز القضية الجعلية. إذن فهذا الفعل يكون الجعل يكون فيه مصلحة فيجعل المولى، لكن تحقق المجعول لهذا الجعل القضية الفعلية في الخارج يبغضه فينهى عنه. وهذا في الأحكام التكليفية هذا الشيء لم نقبله نحن، أن يكون المفسدة في المتعلق مثلا أو المصلحة في المتعلق، مفسدة في المتعلق ومصلحة في نفس الجعل، يعني هناك أيضا في الحكم التكليفي يجد جعلون مجعول، لم نتعقله لما بين هناك من أن المصلحة في الجعل لا يكفي للجعل في باب التكاليف. وأما في الأحكام الوضعية هذا معقول، الأحكام الوضعية التي منها محل الكلام باب المعاملات، أن تكون المصلحة في القضايا في الأحكام الوضعية في نفس جعلها، هذا أمر معقول، ليست كالجعل للملكية والنقل والانتقال والطهارة ونحو ذلك من الأحكام الوضعية والنجاسة، جعلها أو الزوجية جعلها ليس بملاك التحريك والمحركية ونحو ذلك نحو المتعلق، وإنما لملاكات في نفس الجعل، لأن نفس الجعل يكون فيه نظام مثلا تنظيم لأمور المعاملات ونحو ذلك من الملاكات من ملاكات ونكات جعل الأحكام الوضعية. فالأحكام الوضعية ليست كالأحكام التكليفية أحكام تجعل بملاك متعلقاتها، وإنما الأحكام الوضعية ملاكات جعلها مصالح ونكات قد تكون في نفس الجعل من قبيل جعل النظم القانوني تحديد الحدود القانونية ودائرة وتنظيم الأمور على أساس هذه الأمور الاعتبارية، في نفس الاعتبار مصلحة وملاك. وهذا ينهى عن تحقيق المتلان لتحقيق ذاك المجعول الجزئي يكون فيه مفسدة للمكان. رجعت للجواب الأول، كلام في الجواب الثاني، يكون هناك مفسدة في المجعول وليس فيه مصلحة أصلا، لكن مع ذلك المصلحة في نفس هذا الجعل للقضية الحقيقية، لأن جعل القضية الحقيقية فيه نظم مثلا ويرتب بعض الأمور القانونية التي يريده المولى، يرى فيه مصلحة. الجعل المولوي فيه مصلحة، لكن إيجاد المكلف للمجعول المولوي بإيجاد سببه يكون فيه مفسدة لا غير ولا بأس به. هذا في الأحكام التكليفية غير معقول، لأن المصلحة في الجعل التكليفي نحن لم نقبله، وقلنا أن التكليف إذا كان المصلحة في جعله فلا يكون منجزا عن المكلف، لأن المصلحة تحقق بجعله وانتفى وانتهى على المكلف، فلماذا يفعل إذا لم يكن في المتعلق مصلحة؟ وهذا بخلاف الحكم الوضعي، فإن الحكم الوضعي في نفس الجعل قد يكون المصلحة في نفس جعله، ومع ذلك يكون المجعول مبغوضا إيجاده في الخارج، فلأن المصلحة في جعله على تقدير تحقق السبب ينجعل، يعني القضية الحقيقية مجعولة ويتحقق هذا المجعول في الخارج، لكن لأن تحقيق هذا المجعول مبغوض للمولى ينهى عن إيجاده بالتسبب بإيجاد سببه وموضوعه، ولا أمر معقول. هذا ثانيا. وثالثا، يمكن أن يكون المبغوضية في صرف وجود المسبب الذي يكون في أول وجوده لا في وجوده الثاني، بحيث الوجود الأول لو تحقق حينئذ إيجاد تحقق الوجود الثاني ليس فيه مفسدتهم، ومن هنا يتحقق. وهذا يكون بهذا النحو، أن يكون إيجاد المسبب القانوني العقلائي أيضا يحقق المفسدة، والمفسدة تتحقق بصرف وجود المسبب الأعم من المسبب الشرعي أو المسبب القانوني. فبمجرد أن ينشئ المكلف المورد عقدا يكون العقلاء يرون تحقق المسبب القانوني في ذلك المورد، العقلاء في ذلك المورد تحقق المفسدة والمفقود. حينئذ الشارع يرى أن إمضاءه لهذا المسبب القانوني بعد أن تحقق المفسدة ليس فيه مفسدة أخرى فيمضي، فالمورد الذي يكون المبغوض صرف الوجود الذي يتحقق بالوجود الأول الذي هو الوجود العقلائي، فإن المسببات الشرعية غالبا إمضاء للمسببات العقلائية. تحقيق المسبب العقلائي أيضا لا يريده المولى ويكون فيه مفسدة، والمفسدة تتحقق بالوجود بصرف الوجود، وهذا صرف الوجود تحقق على كل حال حتى لو لم يمضي في مثل هذا المورد. حينئذ المولى ينهى لكي لا يتحقق نهيا تكليفيا، لكي لا يحقق المكلف المسبب حتى القانوني، لكن لو حققه يمضي هذا المسبب، لأنه بعد ذلك لا يوجد مفسدة أخرى، لأن المفسدة تحققت، فلا توجد مفسدة أخرى تتحقق لو أمضى هذا المسبب القانوني فيمضيه لا محالة. هذا أيضا وجه ثالث، جواب ثالث. إذن فلا يكون تحريم المسبب بمعنى مبغوضيته مستلزما، لأن مثل هذا المولى لا يمضي ولا يجعل المسبب الشرعي. الجواب الرابع الذي أيضا ذكر تحت الخط أيضا جواب لا بأس به، أن يفترض أن المطلق الوجود الكل فرد من أفراد المسبب فيه مبغوضية مستقلة، المسبب الشرعي فيه مبغوضية أخرى زائدة عن المسبب العقلائي، لكن يفرض أن ما هو فيه ما المفسدة والمصلحة الملحوظة في هذا النهي إنما يكون في الفعل الاختياري لا في مطلق الفعل. وإن شئتم قلتم أن هناك مصلحة في ترك المسبب الشرعي، في ترك المسبب الشرعي يوجد مصلحة، وحينئذ في ترك المكلف للمسبب الشرعي، لكن لا مطلق الترك، بحيث لو ترك من جهة عدم القدرة عليه لا يكون فيه محققا لتلك المصلحة والملاك، وإنما الترك الاختياري، يعني الترك المقدور لا مطلق الترك. وحينئذ لو أن المولى لم يمضي المسبب الشرعي، لم يمضي المسبب ولم يجعل المسبب الشرعي، فسوف يكون المكلف تاركا لا محال للمسبب الشرعي، لا يكون قادرا على تحقيق، مهما ينشئ لا يتحقق المسبب لأن الشرع لم يجعله. لكن هذا الترك أو الانتراك للمسبب الشرعي لا يكون فيه مصلحة، لا يحقق المصلحة التي يريدها المولى في ترك العبد، لأن هذا ترك غير اختياري حينئذ، لأن المكلف ليس مختارا في تركه للمسبب، لأنه مهما يصنع لا يمكن أن يحقق المسبب، لأن المولى لم يجعل السببية، فيكون امتناع المسبب قهريا، انتراك المسبب قهريا ومن باب العاجز. وهذا الترك ليس فيه ملاك، وإنما الملاك الذي يريده المولى في الترك المقدور، في الترك الاختياري الذي يمكن أن يحققه، مع ذلك يتركه بترك سببه، وهذا متى يكون؟ فيما إذا يجعل السببية، فيجعل السببية لكي يتمكن المكلف من الترك الاختياري وينهاه عنه حينئذ عن الفعل، ويأمره بالترك الاختياري الذي فيه المصلحة فتتحقق المصلحة. فإذا كانت المصلحة والملاك والغرض الذي يريده المولى الترك المقدور للمسبب لا مطلق الترك، حينئذ سوف يجعل السببية لكي يكون ترك المسبب مقدورا، ولو تركه بترك سببه يكون تركا عن قدرة لا تركا عن عاجز، إذ يمكنه أن يفعل السبب فيتحقق المسبب، فيكون تركه بترك السبب تركا اختياريا، فيكون فيه الملاك والغرض الذي يريده، لأن الغرض في الترك الاختياري. هذا أيضا جواب تام. إذن فيعقل بأحد هذه الوجوه الأربعة أو البيانات الأربعة، يعقل أن يكون المسبب إيجاده ممنوعا منهيا عن نهي تحريم، لكن مع ذلك لو حقق السبب الشارع يمضي وينشئ ويجعل المسبب نحو القضية الحقيقية الكلية، يجعل هذا المسبب هنا، فلا تلازم بين الحرمة والنهي التحريمي والمنع التحريمي التكليفي عن المسبب الشرعي، فضلا عن النهي التحريمي عن مطلق المسبب حتى العقلائي، لا تلازم بين النهي التحريمي التكليفي عن المسبب الشرعي وبين جعل هذا المسبب وإمضاء المعاملة شرعا، لا ملازمة بينه، وبين عدم الجعل لا ملازمة بين ذاك النهي، لا منافاته ولا تضاد بين ذاك المنع التكليفي عن المسبب وبين جعل السببية وجعل المسبب. إذن في الوجه الأول غير تام. وجه ثاني ذكره المرزا قدس سره سوف يأتي إن شاء الله.